إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذه العجالة عن قضية عظيمة وعن مسألة كبيرة لا يسع هذا المقام للكلام عليها، ولكن نذكر منها مقتطفات. وهذه القضية مما يتعلق بهذه الأمة، هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها الخيرية، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، وعملوا بذلك وساروا على ذلك، أنهم أمة بعثها الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وهذه الأمة قوتها في دينها، قوة هذه الأمة في دينها، لا في عدد ولا في عدة ولا في سلاح ولا في غير ذلك، إنما متى تمسكت هذه الأمة بدينها قويت وعظمت، ومتى تساهلت أو تخاذلت عن هذا الدين ضعفت. فقوة هذه الأمة في هذا الدين. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قوة هذه الأمة ونصر هذه الأمة يرجع إلى قوة جسد أو إلى تفكير أو إلى غير ذلك. ففي البخاري عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أنه رأى لنفسه فضلا على غيره من الناس. ولا شك ولا ريب أن سعد للفضل حقيق ولنيل هذه المقامات جدير، فرأى لنفسه فضلا على غيره من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وهو من المبشرين بالجنة، قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فسبحان ربي العظيم، حين جعل نصر هذه الأمة ورزق هذه الأمة بضعيفها، قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بماذا؟ قال: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن متى كان في الأمة من له صلة حقيقية بالله سبحانه وتعالى عظمت الأمة وقويت، ومتى انفصلت هذه الصلة أو لانت وارتخت ضعفت هذه الأمة. وبذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الآيات قبل ذلك والأحاديث، أن قوة هذه الأمة في دينها وفي تمسكها بإسلامها. وهذا ما جهله كثير من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول في هؤلاء الذين سيستبشرون ببيعهم وينتصرون، ما صفاتهم التي تؤهلهم لمثل هذا المقام العظيم؟ يقول سبحانه وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إذا كان أهل الإيمان بهذه الصفة التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، تسع صفات ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، إذا كانوا على هذه الصفة عند ذلك ماذا قال؟ وبشر المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما وعد به هذه الأمة، وهذا من أشراط الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وهذا موعود صادق سيقع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وسينطق الحجر وسيتكلم الشجر، لكن والله الذي لا إله غيره لن ينطق حجر وشجر لا بمال أو باقتصاد أو بقومية أو بغير ذلك، إنما تنطق هذه الجمادات بالعبودية لله سبحانه وتعالى. عندما يكون حال أهل الإسلام هذا الحال، عبيد لله سبحانه وتعالى، قد أسلموا وجوههم لربهم عز وجل. إذن قوة هذه الأمة في تمسكها بدينها، وهذه الأمة كذلك تضعف ويصيبها الوهن، وتنزل عليها المثلات متى تخلت عن دينها. لذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أمراض تؤثر غاية الأثر في حياتنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي أمتنا بأجمع. نعم، هذا الذي تعيشه الأمة الآن ما هو إلا نتاج لأمراض ابتليت به، ابتليت الأمة بها. فلا بد على العبد الذي يحرص على نفسه أن يحيا حياة السعداء، وأن يعيش بعد ذلك بعد مغادرة هذه الدنيا كذلك حياة السعداء، يجب أن يحرص على علاج نفسه. ومتى حرص الواحد منا على علاج نفسه ثم نقل ذلك العلاج إلى غيره انتشر الخير في الأمة، ومتى رضي الإنسان بحاله بقيت الأمة على حالها. لذلك كما قلت حذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من كثير من الأمراض التي تعترض طريق الأمة وطريق الناس، وبين الخطر في الوقوع فيها، وتكلم عن ذلك صلى الله عليه وسلم كثيرا. وكم يقع الإنسان في بلاء ولا يعرف من أين أتي، يجد في ضيق في صدره ضيقة، وفي ماله قلة، وفي عياله ابتلاء، ويجد في كل أموره ما يعسرها، ولا يدري أن ذلك بسبب سوء عمله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الفاحشة الزنا وغير ذلك، حتى يعلنوا بها أن يظهروها ويفتخروا بها، إلا أصابهم الله بالطاعون ولو جاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. الزنا موجود من قديم الزمان، لكن هذه الأمراض التي نزلت في عالم الناس وفتكت بهم وفعلت بهم الأفاعيل لم تكن موجودة، لأن الزنا ولو كان موجودا في القديم لكن ليس كوجوده الآن وفي هذه الأزمان من إظهار والافتخار به ونشره عبر ما لا يخفاكم من وسائل الإعلام. فإذا كان هذه حال الأمة يصيبهم الله سبحانه وتعالى بالطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة. فقد تكلم عليه الصلاة والسلام بأمر ليس في زمانه وأخبر عن داء سيؤدي إلى داء، أخبر عن مرض يؤدي إلى مرض، وأخبر عن بلاء يؤدي إلى بلاء، وهذا يراه أبناء هذا الزمان، أوجاع وأمراض ما عرفها الأقدمون، ما أن يكتشف دواء لمرض إلا ويبتلى الناس بمرض آخر، ولا دواء لهم إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالطاعون، ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم والذين مضوا من قبلهم، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فمن أسباب شح الأمطار منع زكاة المال، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أصابهم الله بالجور وشدة السلطان، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أصابهم الله بالشدة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ومن أعظم ما يراد به في هذا الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نقض عهد الله وعهد الرسول هو توحيد الله عز وجل. لم ينقضوا عهد الله، أي المراد بذلك وأول ما يراد بذلك التوحيد. إذا نقض الناس توحيدهم لله سبحانه وتعالى فصرفوا العبادة لغير الله، أو اعتقدوا النفع والضر في غير الله. كم من الناس من يصرف العبادة لغير الله، لا أعني من غير المسلمين بل من المسلمين، من يذهب إلى القبور ويطوف بها ويدعوها ويذبح لأهلها ويعتقدون فيها ما يعتقدون، بل بعضهم يعتقد فيها أنها تنفعه وتضره، وهذا أمر لم يعتقده كفار قريش. أحد طلاب العلم ركب في سيارة أجرة مع سائق ممن يعتقد مثل هذه الاعتقادات، فمروا على قبر معظم، قبر معظم في بعض البلاد العربية يزوره الألوف في يوم مولده، بل قد يصلون إلى أكثر من الألوف، يصلون إلى المليون وأكثر من المليون. فلما مروا على هذا القبر جاء أحد الفقراء ممن يلوذ بالقبر ويطوف به ويسأل زوار القبر مالا، جاء إلى هذا إلى طالب العلم مع صاحب السيارة فطلب منه مالا فأعطاه مالا، لكن الفقير أو السائل لم يرضى بهذا المال، فقال: بحق البدوي أن تزيدني، بحق البدوي أن أبا زيادة. فطالب علمي هذا يعني ماذا فعل؟ قال: طيب رد لي مالي عشان أزيدك، رد لي مالي. أوهمه أنه إذا رد سيزيده، فلما رد المال امتنع عن إعطائه تأديبا له على أن يتعلق بمثل هؤلاء الموتى. ثم انطلقت الدابة بصاحبها، وفي طول الطريق إلى مدينة هذا الشاب صاحب السيارة يقول: أستر أستر، يقول ماذا؟ أستر أستر. كلما مضى شيء من الطريق وشيء من الوقت قال: أستر أستر، حتى أكثر هذا السائق على صاحبه على هذا الشاب، فقال له: تدعو من أنت؟ أستر أستر من الصباح وأنت تدعو بمثل هذا الدعاء؟ فقال: يعني أقصد بذلك سيد البدوي، ألا تعلم أن الذي يرد من سأل به تصيبه النكبات؟ يعني أنت لما رددت هذا ستصيبنا النكبات، الآن السيارة ستنقلب ستنزل بنا المثلات. فتعجب هذا الشاب. ثم استمر الناس في طريقهم، استمر السائق مع هذا الشاب في طريقه حتى وصل إلى مدينة الشاب، ونزل الشاب من السيارة ثم قال له: هل نزل بنا مكروه؟ فقال: أصل السيد البدوي حليم، أصل السيد البدوي حليم، هذا الاعتقاد الذي يعتقده هذا المسكين. كم من الناس من يعتقد هذا الاعتقاد، ينقضون عهد الله. عهد الله ماذا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ نقضوا عهد الله، عهد الله سبحانه وتعالى، فاعتقدوا في غيره أنه ينفع ويضر، أو صرفوا العبادة لغيره فدعوا غير الله وذبحوا لغير الله وفعلوا نفائل. وبعضهم يعني يصل إلى مراتب أعظم والعياذ بالله من هذا الشيء. بعض المسلمين من يتكلم على دين الله يغضب على زوجته يسب الدين، يغضب على زميله يسب الرب والعياذ بالله. نعم والله ليس هذا بغريب، موجود وبكثرة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كنت في بلد فسمعت شابا صغيرا اختلف مع صاحبه، فقال هذا الشاب لصاحبه يلعن، وذكر الدين أمه، يلعن كذا أمك، لعن دين أمه. فأول مرة أسمع مثل هذا، الحمد لله نحن لسنا في هذا البلد، هذه ليست ظاهرة وليست موجودة عندنا إلا يمكن القلة القليلة من الشواذ ممن ذهب إيمانه. لكن لما سمعت استغربت وتعجبت وهال الأمر في رأسي، كيف تسب الدين يا أخي، كيف تسب الدين؟ قال أنا ما سببت دينه، أنا سببت دين أمي. عجبا والله، ودين أمي غير دينه، يعني ترى هو مسلم. فهناك تساهل، ماذا يترتب على مثل هذا النقص، النقض لعهد الله وعهد رسوله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نعم تسلط علينا الأعداء فأخذوا بعض ما في أيدينا لما نقضنا عهد الله، لما استجار بعض المسلمين بالموتى ودعوا غير الله سبحانه وتعالى ورجوا غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الخامس: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الله بأسهم بينهم، لأن حكم الله ليس مثله، ليس مثله حكم، ليس مثل حكم الله سبحانه وتعالى حكم، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ولكن لما ترك الناس تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور وقع بينهم ما وقع، إلا جعل الله بأسهم بينهم. إخواني الفضلاء، هذه الأمراض يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يحذر منها وأن يسعى في علاج الأمة حتى ترجع الأمة إلى سابق عهدها. والكلام على الأمراض التي تصيب الأمة يطول، فإن الأمراض كثيرة. ولكن ممن ذكر بعض يعني بعض الكلام وبعض الاختصارات في هذه الأمراض الإمام ابن القيم، فإن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قسم الذنوب أو الأمراض التي تصيب الناس إلى أربعة أقسام أو إلى أربعة ذنوب. فليتأمل الإنسان في نفسه هل عنده من هذه الذنوب حتى يحذر ويحذر غيره، وإن عوفي فليحمد الله سبحانه وتعالى. فذكر الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أن الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذنوب الملكية، وهو أن يقع الإنسان فيما لا يصح ولا يصدق إلا لله سبحانه وتعالى، من بعض الأمور التي يقع فيها الناس لا تصلح إلا لله، كالكبر والعياذ بالله، أن يتكبر الإنسان على أخيه الإنسان، أن يتكبر على الآخرين لأن هذا فقير، أو أن هذا ليس من كذا، أو ليس من نسبه، أو يعني ليس من بلده، أو غير ذلك من هذه الأمور التي يقع فيها الناس. فالكبر والعلو والجبروت والقهر كل ذلك من الذنوب الملكية، والظلم كذلك. ومن أعظم الذنوب الملكية الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الذنوب الملكية القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، أن يتكلم الإنسان في دين الله لأنه أنزل نفسه منزلة الله، الذي يتكلم في الدين في الحقيقة يوقع عن الله سبحانه وتعالى حكمه، يوقع عن الله سبحانه وتعالى حكمه، يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حكم الله. فالذي يتجرأ على مثل هذا وقع في مثل هذا الذنب أو في مثل هذا القسم وكان من أهله. لذلك الحذر الحذر، فإن أعظم وأخطر الذنوب هي الذنوب الملكية. فنسأل الله يعافينا منها جميعا، من الكبر والعلو، فإن الكبر لا يصلح إلا لله والعلو لا يصلح إلا لله، والجبروت لا يصلح إلا لله، والظلم لا يصلح لأحد، والله سبحانه وتعالى قادر عليه ولكن لا يظلم ربك أحدا. والشرك بالله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب ومن أعظمها، وكذلك القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. القسم الثاني من الذنوب التي ذكرها الإمام ابن القيم الذنوب الشيطانية، وهي أن يتشبه الإنسان بالشيطان فيما احتوى عليه قلب الشيطان من أمراض. ومن هذه الذنوب الشيطانية، وهي ذنوب في الحقيقة فاشية عند بعض الناس، نسأل الله يعافينا وإياكم، منها الحسد. الحسد من الذنوب الشيطانية، والغل والحقد والكراهية والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت رجلا يصد آخر عن سبيل الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه يتشبه بالشيطان في ذلك، فإن الذي يصد الناس عن الصراط المستقيم والسبيل القويم هو إبليس اللعين وجنده من الجن والإنس. وكذلك من الذنوب الشيطانية كما قلنا الصد عن سبيل الله، وكذلك إحداث البدع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا من الذنوب الشيطانية. والذنوب الشيطانية تأتي في السوء بعد الذنوب الملكية. ثم القسم الثالث من الذنوب، الذنوب السبعية، وهي أن يتشبه الإنسان في هذه الذنوب بالدواب بالسباع، ومن أعظمها الغضب الذي ينتج عنه ما ينتج من السب والشتم والقتل وغير ذلك، كل هذه من الذنوب السبعية. غضب والاعتداء والظلم كذلك من الذنوب السبعية. ثم القسم الرابع من الذنوب، الذنوب البهيمية، وهي أن يتشبه الإنسان في هذه الذنوب بالبهائم فيحرص على شهوتي الفرج والفم، وينتج عن هاتين شهوتين من الذنوب ذنوب متنوعة، منها السرقة الذي يسرق الناس، والربا، وما يتعلق بالمعاملات المالية، كلها من الذنوب البهيمية، لأن الإنسان يحرص فيها على أن يجمع المال، وجمع المال لأجل أن يأكل وأن يتمتع بهذا المال. ومن الذنوب البهيمية الزنا واللواط، وما يتولد عن الزنا واللواط من ذنوب من النظر والاستماع وغير ذلك، كل هذه من الذنوب البهيمية. وهذه الذنوب هي أكثر الذنوب انتشارا بين الناس. فالذنوب تنقسم إلى هذه الأقسام، والأمراض تنقسم إلى هذه الأقسام: الذنوب الملكية والذنوب الشيطانية والذنوب السبعية والذنوب البهيمية. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع أنواع الذنوب، ولينظر الإنسان في نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينومن إلا نفسه. تأمل بنفسك، هل أنت ممن يقع في الذنوب الملكية أو في الذنوب الشيطانية أو في الذنوب السبعية أو في الذنوب البهيمية؟ فإن سلمت ولا أخال أحد، لا أخال أحد يسلم من شيء من هذا، فاحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن وقعت في شيء منه فبادر في علاج نفسك والحرص على نجاتها. ثم إن الذنوب أسبابها التي يعني تخرج أو تكون الذنوب بسببها من جهتين، ولها يعني سببين عظيمين جدا. السبب الأول الشبهات، والسبب الثاني الشهوات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الشبهات: في قلوبهم مرض، قال مجاهد أي شك. ويقول سبحانه وتعالى في الشهوات: فيطمع الذي في قلبه مرض. وغالب الذنوب يتفرع من هذين السببين: سبب شبهة أو شهوة، سبب شبهة أو شهوة. والذي يزيل الشبهة العلم وسؤال أهل العلم، والذي يزيل الشهوة معرفة الله سبحانه وتعالى ومراقبته والإيمان به. والإيمان يزيل جميع هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذه الذنوب. أما القسم الأول وهو الشبهة فإنه يندرج تحت الشبهة أعظم الذنوب على الإطلاق، وأعظم الذنوب على الإطلاق وسبب هذا الذنب شبهة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن الشرك بالله سبحانه وتعالى الداعي إليه ليس شهوة، ما يدعو إلى الشرك بالله شهوة، إلا بعض الناس ممن ينتفعون من وراء ذلك كسدنة القبور أو غيرهم ممن يحصلون أموالا، لكن الأصل في وقوع الناس في هذا الذنب ليس بسبب شهوة وإنما بسبب شبهة، يقعون في شبهة. لذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى في الحقيقة بدعة. المشركون الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى شركهم بالله سبحانه وتعالى بدعة، لأنهم يتقربون بالشرك إلى الله سبحانه وتعالى وهو الشرك. لماذا عبدوا غير الله؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. لذلك هذه الشبهات أو الشبهات في هذا الباب سهلت على كثير من الناس الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشبهات التي اشتبه بها أهل الشبهات على الناس في هذا الباب كثيرة، لكن يعني نذكر شيئا من هذه الشبهات. من أعظم الشبهات التي انطلت على كثير من الناس فتهاونوا بالشرك بالله سبحانه وتعالى أن الأمة المحمدية يقولون تسلم أو سالمة من الشرك، يقولون هذه الأمة سالمة ما تشرك، لا يقع الشرك في هذه الأمة، لا يقع الشرك في هذه الأمة. طيب إذا الشرك لا يقع في هذه الأمة، إذن الذي يطوف بالقبور ويدعو غير الله سبحانه وتعالى ليس مشرك. لماذا؟ لأن الشرك لا يقع في الأمة. ويستدلون على ذلك، وهذا طبعا هذا مبثوث في كتب بعض المخالفين ممن يعني يفتح هذه الأبواب، يستدلون على ذلك بحديث رواه الإمام مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. قالوا إذن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إذن ما في شرك، الحمد لله. والله يا ليت نتمنى ذلك، يا ليت أن الشرك منتفع، الحمد لله هذا شيء عظيم. لكن الواقع بخلاف ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبارات كثيرة أن الشرك واقع في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، الحديث رواه أبو داود، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم لقبيلة دوس اليمانية، صنم يعبد من دون الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبار، وهذا أيضا كما قلنا من دلائل النبوة، أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس. تضطرب أي يعني تصطك إليات، أي مؤخرات نساء هذه القبيلة عند هذا الصنم لشدة الازدحام عنده. يعني يأتون إلى هذا الصنم يطوفون به وينذرون له ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، فتستك إلياتهن أي مؤخراتهن لشدة الزحام. لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة قبل 50 أو 60 عام كان موجودا، لكن الحمد لله كسر على يد بعض المصلحين. فإذا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع في الأمة، وهذا عيانا نراه، نرى من يسجد لغير الله، أليس كذلك؟ أخبرني أحد الطلاب لما كنت في التدريس، قال لي: أعرف واحد هنا في الصناعية يسجد له بعض الناس، يسجدون له من دون الله. طيب ماذا نسميه؟ هذا ماذا نسميه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى باختصار شديد. أما الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فالجواب عليه والأجوبة عليه كثيرة، لكن من وجه واحد أن هذا إنما هو ظن الشيطان، هذا ظن الشيطان. الشيطان لما رأى أنوار التوحيد في جزيرة العرب يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رأى من أنوار التوحيد وقد انتشر، ثم تبين له خلاف الأمر. أنت الآن تظن شيئا معينا، تظن أن لن تنجح مثلا في الاختبار ثم تنجح، هكذا الشيطان ظن أن الشرك أو أن الناس لن يعبدوه في جزيرة العرب، ثم اكتشف أن الأمر بخلاف ذلك، والشيطان لا يعلم الغيب بل يسعى في ضلال ماذا؟ يسعى في ضلال الناس. هذه شبهة أدت إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هناك أمر آخر وشبهة عظيمة، وهي شبهة الواسطة والشفاعة. فكم من الناس من يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله، تقول له هذا ما يجوز يا أخي، الدعاء لغير الله شرك وعبادة، تصرف عبادة لغير الله؟ يقول لا 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 لا، أنا ما أصرف عبادة، كلام وفلسفة لا قيمة لها. يقول أنا في الحقيقة يعني أتوسل. فالجواب نقول سواء سميت ذلك توسلا أو سميته غير ذلك، هذا صرف العبادة لغير الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال دعاءهم ثم قال بعبادتهم، أي إذن من صرف الدعاء لغير الله عبده، أليس كذلك؟ يا عبد الرحمن، من صرف الدعاء لغير الله عبده، تعبان شكله، الله يعينكم. من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى عبده. يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال واعتزلكم وما تدعون، قال وما يعبدون، إذا من دعا غير الله فقد عبده. فهؤلاء الذين يدعون القبور ويرجونها ويسألونها في الحقيقة عبدوها. فإذا سألتهم عندهم شبهة، قال شبهة الواسطة والشفاعة، فإن هؤلاء أناس صالحين ونحن ملطخون بالذنوب والمعاصي، فنتخذهم شفعاء بيننا وبين الله، ما نسأل الله مباشرة، أي غلط، نسأل هؤلاء وهم يصلون مسائلنا إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. نقول هذه المقولة هي مقولة أبو أو مقولة أبي لهب وأبي جهل وكفار قريش جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى قال عنهم ما نعبدهم، أي ما نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك حكم بكفرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. إذن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء سميته توسل أو شفاعة أو غير ذلك، هذا شرك بالله. ثم ما أدرانا أن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى يدعو أصحاب القبور في يوم من الأيام يعتقد فيهم، وهذا كثير، يعتقد فيهم أنهم هم ينفعونه ويضرونه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم الشبهات في هذا الباب كثيرة جدا. إذن هذه الشبهة أنتجت هذا المرض، وهذا أخطر مرض على الإطلاق، وهو مرض الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من علاج هذا المرض، والشرك بالله سبحانه وتعالى هذا صور له، وهناك صور أخرى، ومن الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وكم من الناس من يحلف بغير الله، وكم من الناس من ينذر لغير الله، وكم من الناس من يعلق تمائم يعني يعتقد فيها أنها سبب لدفع الضر عنه، والله هو المسبب، وهذا من الشرك الأصغر، وغير ذلك من الأنواع التي يجب على المسلم أن يحرص على تعلمها ليحذر منها. ماذا قال حذيفة رضي الله عنه؟ كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صدق الذي قال علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. أيضا من الأمور التي تنتج عن شبهة البدع والمحدثات، البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات تأتي في المرتبة في السوء بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي من أخطر الأمراض، وهي من أعظم أسباب تغير الدين البدع والمحدثات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول سفيان الثوري: المعصية أحب إلى إبليس، البدعة، يقول سفيان الثوري، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية ومثال واحد مثلا يزن، ما من مسلم يقع في هذا الذنب إلا وهو يعلم أنه يقع في خطيئة، فهذا يعني عنده مجال للرجوع لأنه يعلم أنه على خطأ، إلا أن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق وصواب، لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله، فيعتقد أن ذلك من الدين. فإذا كلمت ورد عليك وحكم عليك بالضلال يقول: أنت على ضلال، لست أنا. لذلك صاحب البدعة ما يدع بدعته، وهنا مكمن الخطورة في البدعة. لذلك البدعة أشد من المعصية، وتأتي في المرتبة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. والبدع سببها الشبهات التي اشتبهت على الناس في فهم الدين. والمسلك الصحيح لمن أراد السلامة من البدع أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح. لا سبيل للنجاة من البدع سبيل يعني عام إلا بمثل هذا السبيل. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما خرجت الخوارج، خوارج كانت، الخوارج كانوا في جيش علي لما كان القتال بين علي ومعاوية، فخرجت الخوارج من جيش علي لأن علي رضي بالصمع بينه وبين معاوية، وكلهم مجتهد رضي الله عن الصحابة. لا نذكر هذه المسائل لأن الصحابة كما قال السلف مثل العيون، ودواء العيون ألا تمس، لكن نذكر ذلك من باب الحكمة والفائدة والجواب على من يحتج بمثل ما وقع بينهم رضي الله عنه وأرضاهم. فلما أراد علي، أصحاب معاوية عرضوا الصلح فرضي علي به، خرجت الخوارج لا يرضون بالصلح، يريدون القتال، يريدون ماذا؟ القتال. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تمرق مارقة، وهم الخوارج، من حين فرقة بين المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة، في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف: المارقة وطائفتين، الطائفة الأولى طائفة علي والطائفة الثانية طائفة معاوية، والمارقة الخوارج. يقول صلى الله عليه وسلم: يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهم أصحاب علي، لأن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان. لكن قبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه أرسل إليهم عبد الله ابن عباس ليناظرهم. فلما دخل عليهم ابن عباس وكان ألوفا، قيل 6,000 وقيل 8,000 وقيل 12,000، انعزلوا في مكان في العراق يسمى قرية تسمى حروراء، ومن هنا يسمى الخوارج بالحرورية. فلما دخل عليهم ابن عباس قال: فرأيتهم ما بين ساجد وراكع وتال للقرآن. سبحان الله، أصحاب عبادة نعم، لكن على بدعة. هنا خطورة ماذا؟ البدعة. إنسان يتعبد وهو على غير السبيل، الطريق الصراط المستقيم هنا وهو هنا. فلما دخل عليهم ابن عباس راهم في هذه الصورة المهيبة من عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فقال عبد الله رضي الله عنه: جئتكم من عند ابن عم رسول الله ومن عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تأملوا ماذا قال: وليس فيكم منهم أحد. هذه 12,000 ما فيهم واحد من أصحاب الرسول، كلهم ممن جاء بعده، ممن التقى بالصحابة، فيهم صحابي؟ لا. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا أن الخوارج فهموا الكتاب والسنة بفهومهم، ولم يفهموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فإن المخرج والنجاة لمن أراد النجاة من البدع والمحدثات أن نفهم الدين بفهم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أراد النجاة فليتبع أولئك، فإن أولئك قد أثنى عليهم ربنا وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن أراد النجاة من الأهواء والبدع فليلزم مذهب السلف الصالح وهم الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين، وليفهم الدين من خلال فهومهم، لأننا في زمن كل واحد يفهم الدين على مزاج. نعم والله، يفهم الدين، يأتي إلى القرآن بعض الناس ممن لا صلة له بالدين أو ممن يحارب دين الله، يأتي إلى القرآن يقرأ آيات ويفسر من نفسه، لا عنده فهم في اللغة ولا عنده سلف، وليس له يعني حبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من عند رأسه، فيفهمون الدين بفهومهم وينشرون هذه الفهوم بين الناس، لذلك يفترق الناس، وناس يقولون بكذا وناس يقولون بكذا وناس يقولون بكذا، ولا ينجو إلا من التزم بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: الجماعة. إذا النجاة من هذه المسالك الردية بالتزام سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، والبدع والمحدثات منها بدع اعتقادية ومنها بدع فعلية أو عملية. أما البدع الاعتقادية فكثيرة، ذكرها أئمة السنة في بيانهم يعني طريقة أهل السنة، ومن ذلك يعني من هذه البدع الاعتقاد في أسماء الله وصفاته بخلاف اعتقاد السلف، فإن السلف بأجمعهم آمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاءت، وقالوا أمروها كما جاءت، ما ردوا شيئا من أسماء الله ولا من صفات الله، آمنوا بذلك كله، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي اسم أو صفة لله جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها السلف الصالح من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وآمنوا بها، فإن الله أخبر عنها وهم آمنوا بها. جميع الصفات، من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، من الصفات الخبرية أو الصفات العقلية، كل هذه الصفات آمنوا بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وفهموا معنى الصفة، ليسوا مفوضة، يفهمون معنى الصفة، ما الذي يراد بهذه الصفة، لكن لا يتكلمون عن الكيفيات، ما يقولون صفة الله كيفيتها كذا أو كذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا نحيط به علما، لكن فهموا المعاني. لذلك لما جاء سائل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طبعا الإمام مالك لما سأله هذا الرجل هذا السؤال طأطأ رأسه، لأنه سؤال عظيم، تسأل عن كيفية استواء الله؟ ما رأينا عشان حتى نكيف صفته. فطأطأ رأسه وعالته الرحضاء، يعني عرق، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع، فالسلف يؤمنون بالمعاني لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يتكلمون عن الكيفيات، يفهمون معاني. فليس الكلام، ليست هذه الصفات كالحروف الهجائية لا معنى لها، لا، لها معاني تفهم، يفهمون أن الله يغضب، فالله ربنا يغضب، هذه صفة من صفات الله، والغضب ضد الرضا، وينتج عنه ما ينتج، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يضحك، لكن ضحك يليق به وبعظمته، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، لقد ضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. فقال رجل من الأعراب: أو يضحك ربنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال هذا العربي الذي يفهم معنى الكلام وأن معنى الضحك هو الضحك لكن الكيفية لا نتكلم عنها، قال: لن نعدم خيرا من ربي نضحك، إذا كان الله يضحك فلن نعدم الخير من جهته. فيؤمنون بالصفات لله سبحانه وتعالى، لا يعطلون صفات الله، لا يردون الصفات، يؤمنون بأن لله يد كما أثبت لنفسه، قال يا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يؤمن بذلك من غير رد. الحمد لله، الله ما كلفنا أن نتكلم على هذه الصفة بغير ما تكلم به هو سبحانه وتعالى. وهل يأتي وهل يأتي ربنا سبحانه وتعالى بما لا بما يوقع في الضلال والحيرة؟ تكلمنا ربنا بكلام عربي مبين فصيح واضح، لا نحتاج فيه إلى كثرة ردنا وتأويلنا وتعطيلنا، وإنما نمر ذلك على ظاهره. كذلك من الأمور أو من البدع الاعتقادية الموقف الصحيح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكلام على الصحابة رضي الله بدعة اعتقادية، يعتقد الإنسان السوء في أصحاب رسول الله فهو راد لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله أثنى على أصحاب رسوله في كتابه رضي الله عنه ورضوا عنه، فكيف بعد ذلك يأتي متكلم فيتكلم عليهم؟ ومن أعظم ما يرد أو ما يرد به الراد على من تكلم على أصحاب رسول الله، واحفظوا هذه الفائدة، الآيات في سورة الحشر أو الممتحنة، عندما قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام، سورة الحشر ماذا قال سبحانه وتعالى في بداية؟ للفقراء المهاجرين واحد، ثم قال والذين تبووا الدار والإيمان. من الفقراء المهاجرين؟ المهاجرون. ومن الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم؟ الأنصار. ثم قال في الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار، ماذا ما هو قولهم الذي أثبت الله لهم؟ هذا أهل الإسلام، هؤلاء أهل الإسلام المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ممن قال هذه المقولة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك لما سمع أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الحسن والحسين رجلا يتكلم في عثمان ويقدح فيه، قرأ عليه الآية الأولى، قال أمن المهاجرين أنت؟ قال لا. قال طيب، فقرأ عليه الآية الثانية حتى أتمها، قال أمن الأنصار أنت؟ قال لا، لست من المهاجرين ولست من الأنصار، ليس صحابيا. ثم قرأ عليه الآية الثالثة، وقبل أن يقرأ عليه الآية الثالثة قال والله لتخرجن من الإسلام لأنك تتكلم في أولئك، والله سبحانه وتعالى ذكر من يأتي بعدهم بأنه ماذا؟ يترضى عنهم ويترحم عليهم. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن الأمراض الخطيرة في الأمة الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن يتكلم على أصحاب رسول الله معروف. لكن بعض الناس ممن يعظم أصحاب رسول الله قد يدخل في هذا الباب في الكلام على أحد الصحابة، يتهاون يشوف مسلسل يتكلم على بعض الصحابة يأخذ دينه من المسلسل. نعم والله، جلست يوما مع أحد الدكاترة ممن ارتفعت منزلته في علمه، يتكلم على من؟ يتكلم على خال المؤمنين ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم على معاوية، عجبا والله. عمر بن عبد العزيز أو بعض السلف، الإمام أحمد أو غيره، سئل من أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ ماذا قال؟ قال لغبار في أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز طول عمره. غبار في أنفه أفضل من عمل هذا. هؤلاء رأوا الرسول، أين أنت تتكلم على أصحاب رسول الله بهذه السهولة؟ فبعض أهل السنة قد يتكلم في أحد الصحابة ويتجرأ على هذه المقامات العالية، هذا والله خطر عظيم، لأنه قد والعياذ بالله يجرد فيتكلم على الواحد ثم يتكلم على اثنين ثم يدخل في الكلام عليهم بعد ذلك. لذلك الحذر الحذر. أيضا من البدع الاعتقادية التي هي من الأمراض التي أضرت بنا كثيرا الحقيقة التساهل في تكفير المسلمين وفي إخراجه من الدين، الدعوة إلى مخالفة ولاة الأمر. نعم والله هذه مصيبة، التساهل والتجرؤ في هذا الباب، تكفير المسلمين، التهاون به. بعض الناس هكذا الأمر سهل عنده، يعني يظنه شرابا يشربه، يقرأ القرآن فيقرأ آياته ويطبق مباشرة. هذا من الأمر من خطورة بمكان، لأن هذا الأمر يؤدي إلى فتن وإلى محن ويؤخر هذه الأمة. أنك تكفر فلان وفلان، ومن كفر بعد ذلك سيفجر. يبدأ أولا بماذا؟ يعني التنفير، ينفرونه من هذا المذهب ومن علماء مذهب أهل السنة، بعض الناس وبعض المندسين وغير ذلك ينفرون من هذا المذهب الحق الذي يأمر بطاعة ولاة الأمر. هذا دين ما تكلمنا نحن به لرغبة في الدنيا، لا والله، لكن هذا كلام النبي في عشرات الأحاديث. فينفرون أولا منهم، ثم يهونون عليهم ماذا؟ التكفير. يعني دركات، تنفير، تكفير، ثم بعد ذلك تفجير، بعد ذلك فتن لا يعلمون مداها إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ينتج عن ذلك، ومن الطرائف ومن المضحكات المبكيات الحقيقة، أني يوما في يوم الأيام في الحرم النبوي جلست في الصف الأول، كنت في مدينة الرسول في الحرم، فجلس بجانبي رجل، جلس بجانبي أو صلى بجانبي رجل، أو قبل الصلاة جاءني رجل فحصل بيني وبينه كلام ونقاش، رأيته في أمر لا أحب أن أذكره، لكن حصل بعد ذلك بيني وبينه نقاش في بعض القضايا التي تتعلق بالتكفير والخروج عن ولاة الأمر وغير ذلك. فلما طال الكلام وجلسنا تقريبا ساعة كاملة نتكلم، ورأيت أن الأمر لا فائدة من جرائه ومن ورائه، قلت هذه نصيحة أخيك المسلم، فإن شئت فاقبلها وإلا لا تقبلها. قال: وما أدراني أنك مسلم. نعم والله، وما أدراني أنك مسلم. قلت له: أنا معك الآن في الصف الأول، ماذا نفعل أنا هذا مسلم ملتحبا، ماذا تريد؟ قال: أنا لا أدري أنك مسلم. قلت له: يعني كافر؟ قال: والله ما أدري، لا مسلم ولا كافر، عطنا شيء وسط نقف عليه، ما في، لا أدري أنك مسلم. هذا حصل معي أنا. ثم يعني بعد شوي دقائق أبى أن يصلي بجانبي، وخرج ورجع إلى الصف السادس، أتى يمكن الساعة العاشرة ونصف ورجع إلى الصف السادس حتى لا يصلي بجانبي. فهذا مصيبة، هذه من البدع الاعتقادية الخطيرة التي أضرت كثيرا والله بنا، أضرت بنا كثيرا، حتى صار أهل الدين أهل تهمة، يتهمون لأفعال هؤلاء. الدين يدعو إلى الحكمة، يدعو إلى التعقل، لا يرضى بمعصية الله، أهل الدين لا يرضى بمعصية الله، لكن كيف تغير معصية؟ كيف يبث الخير في الأمة؟ هل بمثل هذه الأمور؟ لا والله، هذه الأمور لا تؤدي إلى خير، بالغالب ترد الأمة أجيال وأجيال من وراء. الناس كلهم يريدون الخير ترى، لكن تعالى بالتي أحسن، وعلم الناس وبالحكمة والموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. من فرعون إخواني الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ وربنا يعلم أن فرعون لن يرجع. الله ما يعرف أن فرعون لن يرجع؟ يعرف أن فرعون لن يرجع إلى الحق، ومع ذلك أعطاهم المنهج الصحيح. إذ هذا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك لما جاء بعض الناصحين إلى هارون رشيد أو إلى غيره قال: يا أمير المؤمنين إني ناصحك ومشدد عليك. قال: لا ولا كرامة، فإن الله قال لمن هو خير منك في نصيحتي لمن هو شر مني: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأما القسم الثاني من البدع، طبعا هذه أنواع، القسم الثاني من البدع البدع العملية التي يعملها الناس، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بأعمال لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهي كثيرة، وكلما ذهبت إلى بلد رأيت من ذلك الشيء الكثير. والحمد لله دين الله واضح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، ما نحتاج أن نزيد وأن نضيف إليها. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نلتزم بالسنة، كيف صلى النبي؟ نصلي وكيف صام نصوم، وكيف خطب الجمعة نخطب، وكيف تكلم نتكلم، كيف سدد نسد، كيف دعا ندعو، كيف ذكر نذكر. لا نأتي بأمور محدثة. لما دخل ابن مسعود على طائفة من الناس وهم يسبحون الله سبحانه وتعالى وقد اجتمعوا حلقا حلق حلق وفي الوسط واحد وكل عنده حصى، ويقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فيقول سبحان الله بصوت جماعي بصورة مخترعة. وإن كان أصل العبادة صحيح، التسبيح صحيح، لكن هذه صورة مخترعة. لما دخل عليهم عبد الله بن مسعود قال لهم: أما إنكم على هدي خير من هدي محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني هذا النبي موجود، يعني بالتو قد مات. ابن مسعود صحابي جليل يكلم أهل الكوفة، ثم كشف عن وجهه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد خير لا يدركه. إذا أردت الخير فالتزم السنة. ذاك الناس أحدثوا كثيرا من المحدثات. لذلك العمل لا يكون موافقا للسنة، أو العمل لا يكون مقبولا إلا إذا وافق السنة في 6 أمور. الأمر الأول في السبب، فإذا كان لي العمل سبب شرعي فأعمل به. مثلا تحية المسجد، المسجد له تحية، هذه التحية ما سببها؟ دخول المسجد. فلا تأتي إلى مكتبك مثلا وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى تقول تحية المكتب، هذه ماذا تسمى؟ هذه بدعة، وإن كانت صلاة لكن هذا ليس سبب. صلي صلي ما في مشكلة، صلي في المكتب، لكن أن تخص المكتب بركعتين تعتقد أن هذا يعني يأتي لك بالخير وأن هذه سنة، هذه هنا البدعة. ففي السبب، في السبب وفي الكيفية كذلك، ماذا في الكيفية؟ فكيف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فافعل كما فعل، لا تزيد ولا تنقص. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الركوع على السجود، لا تقول السجود أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد أسجد أولا ثم أركع، هذه بدعة. وقس بعد ذلك على الأسباب التي يتخذها الناس لأمورهم والكيفيات كذلك. أيضا القدر، القدر فالتزم بالقدر الذي جاء في السنة، لا تزد عليه ولا تنقص منه إلا إذا كان مشروعا، أما إذا كان مقيدا فالتزم بما قيد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الأذكار بعد الصلاة كم؟ 33، وورد 25، ورد 10 كذلك، لكن واحد يقول أنا بسويها 40، 120 حلوات وبعدين لا إله إلا الله 121 خير. وهكذا يفعل بعض الناس، يقول هذه بدعة، لأن ماذا؟ القدر معروف. النبي قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، ما قال 40. لا تزد، تبغى تسبح سبح ما شئت بعد ذلك، لكن التزم بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيدا، أما إذا كان مطلقا فاذكر كما شئت بالطريقة الشرعية، لا تأتي بصور وطرق لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة. أيضا السبب، الكيفية، القدر، الجنس، فالتزم بعملك بالجنس الذي جاء في الدين، لا تأتي بأجناس من عندك. مثلا الأضحية، الأضحية تضحى بماذا؟ لما نضحي الأضحية ما الدواب التي نضحيها؟ البقر والغنم والإبل، بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. قبل فترة زمن شحت بهيمة الأنعام في بعض البلاد، فأفتى بعض المفتين بجواز ذبح الدجاج كأضحية. هذا يجوز؟ هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا شيء لم يرد، إذا عندك اذبح وإلا لا تأتي بزيادة يعني تضيف دين الله ما ليس منه. أيضا الزمان والمكان، هذا الخامس الزمان، والسادس المكان. فالتزم بالزمان الذي ورد، من صلى قبل الصلاة صلاته مردودة عليه، مردودة عليه. هناك أزمنة جاءت في الشرع فالتزم بهذه الأزمنة ولا تخالف هذه الأزمنة، كذلك أمكنة جاءت في الشرع فالتزم بهذه الأمكنة ولا تخالف هذه الأمكنة. فمن التزم بهذه القاعدة العامة سلم في كثير من أموره من الوقوع في الإحداث في دين الله. ثم نقول: ومن الأمراض، هذا خلال دقيقة، أمراض الشهوات، وهذه مما عمت وانتشرت فعلاجها بتقوية الإيمان وبقراءة القرآن ومراقبة الله ومعرفة أن الشهوات لا تعود على الإنسان والله بخير، وإنما تعود عليه بالحزن والأسى، فإنه من ابتعد عن طاعة الله ابتلي في قلبه وأصابه الحزن حتى قد يبلغ إلى مرتبة لا يشعر بشيء. بعض الناس لما تقول أنت يعني ما تشعر بألم من الذنب، يقول لا ما أشعر. ليش؟ لماذا لا يشعر؟ لأن القلب ميت. وصدق الذي قال ما لجرح بميت إيلامه، إذا وصل الإنسان إلى أن يموت قلبه ما يشعر بعد ذلك. أما المؤمن فإن ألم الوقوع في الذنب أهون من ترك الذنب، يعني يجد ألما لما يقع في الذنب، فاترك الذنب لأن هذا ألم يعود عليك وبلاء وشر ونقص في الدرجات، وتبني وتبني ثم تهدم وترجع تبني مرة ثانية، لأن الإنسان دائما يترقى في الدرجات. اهدنا الصراط المستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في كل صلاة مراتب، فأنت ترتفع مراتب ثم تنزل في بعض الذنوب ثم تبدأ تبني مرة ثانية. فلماذا؟ استمر في الخير. والإنسان عموما لن يسلم من ذنب، لكن ينتبه الإنسان إلى أن يتهاون ويتساهل ويكثر ويصر، وأعظم من ذلك يظهر ويفشي ويفتخر بذنبه لربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من هذه الأمراض، من هذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.